بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام الشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ومن جملة العلوم المذمومة علم المنطق الذي هو يسمى بدهليز الكفر، فقد صنف شيخ مشايخنا جلال الدين السيوطي رسالة مستقلة في تحريمه، ونقل عن الأئمة الأربعة ما يدل على تسليمه.
أخواننا الأكارم، من جميل يعني الفوائد التي يجنيها الطالب في قراءته على الشيخ أن ينبهه على مدلولات العبارات حتى لا يفهم كلام العلماء فهما ضيقا. فكم من إنسان أيها الإخوة فهم خطأ وبدأ يتكلم بالخطأ، وربما يقول أنا أستند إلى ما قاله فلان في كتابه كذا، والحقيقة أن فلان قال عبارة فهمها هذا الطالب فهما خطأ، فصار يروج للخطأ الذي فهمه مستندا على تلك العبارة التي قالها ذاك العالم. يعني إخوان الأكارم، الآن عندنا علم المنطق. ما هو علم المنطق أولا؟ يعني قبل أن نحكم عليه بالجواز أو الحرمة لابد أن نعرف ما هو علم المنطق. إذا كان هو التفكير السليم وقواعد التفكير الصحيح، وهو كما عرفه العلماء آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن أو الفكر عن الخطأ، هذا المعنى أيها الإخوة الأكارم لا إشكال فيه أبدا. إذن هذا المنطق بهذا المعنى، هذا لا إشكال فيه. وعلماء الإسلام كانوا ولا يزالون يدرسون علم المنطق، ويعتبرون أن علم المنطق من المواد الهامة التي لا بد أن يدرسها طالب علم. لذلك دخلت في مقررات كليات الشريعة والمعاهد الشرعية. لماذا؟ لأنها مادة هامة كان يدرسها العلماء، وقد تعامل العلماء بمصطلحات المنطق في كتبهم. يعني قضية إخواننا المصطلحات المنطقية التي يتكلم عنها علماء المنطق مذكورة في استعمالات العلماء، إذن كيف يكون حراما وحال الأمة هكذا؟ لكن المنطق الذي حرمه العلماء هو المنطق الذي هو بوابة الفلسفة التي فيها الشبهات التي تنافي الدين، فيها العقائد الفاسدة. المنطق هو المخلوط بتلك الشبهات التي يسمعها طالب العلم فربما تأثر بها. فنحن إذن نخاف على طالب العلم من تلك العقائد التي اختلطت ببعض مسائل المنطق، فلذلك حرمه بعض العلماء. الفلسفة أيها الإخوة هي عبارة عن علم فيه الخطأ وفيه الصواب. والفلاسفة اليونان أبدعوا في زوايا الرياضيات وخلطوا في مسائل الطبيعيات وضلوا في مسائل الإلهيات. في قضايا الرياضيات أبدعوا، وفي نظريات لا تزال إلى الآن تدرس هي من كلام الفلاسفة اليونان. لكن في مسائل الطبيعيات ومسائل الكون أتوا بكلام بعضه صحيح وبعضه خطأ، لكن في ميدان الإلهيات والكلام عن الله عز وجل الحقيقة ضلوا كثيرا. فعندما نقل علم المنطق، علم المنطق أصله من اليونان. يعني التفكير السليم إخواننا فطرة إنسانية، لكن الذين وضعوا قواعد هذا العلم هم اليونان، ثم بعد ذلك نقل إلى علماء المسلمين. فعلماء المسلمين تلقوا ذاك العلم بقواعد بعضها صحيح وبعضها خطأ، وكان مختلطا بكلام الفلاسفة في الإلهيات. فلذلك لما قرأه بعض علماء الإسلام حرموه خوفا من سريان تلك العقائد بين العامة. لكن فريق آخر من العلماء ماذا فعل؟ كالإمام الغزالي، أقبل على هذا العلم واستطاع أن يصفيه من ناحيتين. أولا أن يصفيه من الشبهات التي اختلطت فيه من كلام الفلاسفة، وبالتالي صار المنطق عبارة عن قواعد للتفكير السليم بعيدا عن تلك القضايا الفلسفية، وأيضا قام بتصفية هذه القواعد في نفسها وميز بين الصواب منها والخطأ منها. لذلك قدم لنا علم المنطق علما سليما لا إشكال فيه، استخدمناه في نصرة العقيدة، في نصرة الدين، استخدمناه في الدفاع عن الإسلام، وبعد ذلك صار مبدأ في تفكير الناس يتعاملون فيه في كلامهم، في كتاباتهم، في مناظراتهم وما شابه ذلك. فهذا المنطق هذا هو المراد به. إذن القول بالتحريم إخواننا متوجه إلى ذاك المنطق الذي هو بوابة الفلسفة، والذي كان يختلط بكلام الفلاسفة، والذي كان فيه كثير من القواعد الخاطئة التي بنيت عليها الفلسفة اليونانية.
ومنها ومن جملتها علم السحر،
أيضا من العلوم المذمومة. لذلك إخواننا لا يحق لطالب العلم أن يعتمد في ترك المنطق على فتوى الإمام السيوطي أو الإمام النووي أو ابن الصلاح، نعم، في تحريم علم المنطق، لأن الذي حرموه ليس هو العلم الذي ندرسه وندرسه اليوم. عندنا علم المنطق وعلم المناظرة، هذا مما ينبغي أن نهتم به ونعتني به. لماذا؟ ليكون عونا لنا في الدفاع عن هذا الدين، خصوصا في هذا العصر الذي لا بد فيه أن نرد على الشبهات الواردة على هذا الدين،
كما يدل عليه قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
إذن الشياطين ماذا يفعلون؟ يعلمون الناس السحر. وطبعا أيها الإخوة، السحر له أنواع، السحر ليس نوعا واحدا، السحر له أنواع متعددة، بعضها خيالات وأوهام، كما قال الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني هذه ما جاء به سحرة فرعون كان عبارة عن تخيلات وعبارة عن أوهام خدعوا بها أعين الناس. وأيضا هناك نوع آخر عبارة عن حيل وعبارة عن أشياء يفعلها الإنسان، الإفساد بين الناس ويستثير الفتن بين الناس. هذا شيء إخواننا ما لنا علاقة فيه بهذا البحث، يعني هذا الفعل حرام، لكن نحن عندما نتكلم عن السحر لا نريد هذا المعنى. أما السحر المراد به هو عبارة عن أعمال أو تعامل مع أشياء من مواد أو من أقوال أو من أفعال يفعلها الإنسان الساحر، ليكون ذلك سببا في آثار يوجدها في هذا الإنسان. هذا الأمر أيها الإخوة البعض أنكره من المعتزلة وما شابه ذلك، أما الحق أن هذا النوع من السحر ثابت موجود، وأنه لا يؤثر بنفسه، ولكن الله عز وجل يخلق الأثر عنده لا به، لأنه سبب عادي كالسم للموت. ألا السم سبب موجود والله يخلق الموت عنده، فنقول هل السم هو الذي يميت؟ الجواب لا، ولكن السم سبب عادي يخلق الله الموت عنده لا به. وكذلك السحر أيها الإخوة سبب عادي يخلق الله الأثر عنده لا به. إذن هو موجود وحقيقي بهذا المعنى، بهذا المعنى. ونحن إخوتي الأكارم أمام دين عظيم حرم علينا هذا السحر بجميع أنواعه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يصل إليه إلا بفساد عظيم في العلم والعمل، وربما أدى أيضا إلى فساد في الاعتقاد. لذلك ربما كان السحر مكفرا في بعض صوره. فلذلك أيها الإخوة، السحر الذي يتعامل به الأشرار ويكثر في عصر الفساد هذا سحر حرمه الإسلام، وحرم علينا أن نتعامل به أو أن نضر به أحدا أو ما شابه ذلك. ثم بعد ذلك إخوة الأكارم، الله علمنا كيف نتقي من هذا السحر. اقرأوا البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رقاه جبريل رقاه بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كم أكد علينا أيها الإخوة أن نقرأ هذه السور وأن نقرأ آية الكرسي على أنفسنا وعلى بيوتنا وعلى صبياننا. البعض من الناس ينظر إلى هذه القضايا أنها شغل درويش البسطاء، أما الإنسان المثقف، الإنسان اللي معه شهادات عالية، الإنسان كذا، يعني كأنه يترفع عن هذه القضايا. لماذا؟ لأنه يعتبر ذلك نوع من أنواع الدروشة، هكذا عن بعض الناس. يعني لتطلع مثلا إنسانك إلى مكان كذا ما بيقرأ هذه الأذكار. ليه؟ سبحان الله، لأنه يرى هذا الأمر خاص بالدراويش بالبسطاء وما شابه ذلك، هو فوق هذا المستوى. مثل الآن لما بيطلع شاب بالسيارة ومعه سته أو معه أمه، ساي سته وأمه عم يقرأوا أوراد الحفظ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وكذا، والشاب عم يضحك عليهم، عم يسوق بسواقة جنونية. سبحان الله، يعني كأنه ينظر باستهزاء إلى ما يفعله هذه الأم أو هذه الجدة. مع أننا نقول لهذا الشاب، بالله عليك هذه الأوراد من علمنا إياها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نقول فيها؟ نذكر فيها اسم الله عز وجل، نسأل الله الحفظ. وكم حفظت يا أيها الشاب من خطائك ومن جنونك بأذكار قالها غيرك؟ هذا شيء معروف أيها الإخوة. لذلك إخوة الأكارم، نحن الآن عندما نقرأ هذه الأذكار وهذه المسائل، يعني هذه قضايا يجب علينا أن نعلم أنها عقيدة. يعني اليوم مثلا إذا هلا إنسان عم يقرأ المعوذات بالوقت لسه بتآمن بهالشيء، يعني كأنه هالشيء عبارة عن عقائد فاسدة في الماضي، قال العلم تطور وهتطورنا ودرسنا فنتخلى عنها. نحن لا نريد ذاك الإفراط الذي كان عليه بعض الجهلة في الزمان الماضي من نسبة كل شيء إلى السحر والجن وما شابه ذلك، ولا نريد أن نكون على ما عليه بعض المثقفين اليوم من إنكار لهذه القضايا والاستخفاف بها. يعني بعض الناس إخواننا لما يتكلم بهالأمر هبرك، والله أنا شيء ما بآمن فيه. أنت بتآمن فيه؟ يعني كأنه الشغلة ذوقية، كأنه الشغلة يعني كل واحد منا له اختيار. لك يا أخي هذه حقائق، أنت الآن إذا كنت جاهلا بها جهلك بها يعني مو معناه هي مو موجودة، هذه حقائق موجودة. وإذا كنت حقيقة على ثقافة كاملة كما أنك تقرأ تلك العلوم، تعال واطلع على هذه المسائل واسمع ماذا قال العلماء عنها حتى تتكامل ثقافتك. أما أن تكون في ميدان العلوم في دراسة وفي اطلاع وقراءة ما في إشكال، أما إذا وصلت للمسائل هاي لك لا قرأ فيها ولا تعلم شيء ومع ذلك لك والله أنا ما بآمن فيها. طب أنت ما بتآمن فيها لجهلك بها لا لأنها غير موجودة. لذلك يا إخوة الأكارم، بعض الناس سبحان الله كان فعلا ينكر هذه المسائل، والعياذ بالله حتى ابتلي في نفسه أو في زوجته أو في ولده بشيء من هذا، وساعتها إخواننا صار هو يروح لك مو بس عند المشايخ الثقات، صار يبحث عن يعني خلاص حتى عند المشعوذين الذين كان يحاربهم، ونحن أيضا نحاربهم أيها الإخوة. لكن انظروا، هو الآن لما كان يعني سابقا كان ينكر، لكن لما وقع بالمشكلة أيضا أخطأ. لماذا؟ ذهب إلى غير الثقات وإلى المشعوذين. ليه؟ لأنه كان جاهلا سابقا عندما أنكر، وهو الآن جاهل لذهابه إلى هؤلاء الناس. نحن أيها الإخوة نعطي هذه المسائل حقها وحدها، ونتعامل معها من خلال ما علمنا كتاب الله وما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وما دلنا عليه العلماء الثقات.
منها علم النجوم، فقد ورد: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا.
يعني إخوانا، علم النجوم ما المراد به؟ علم النجوم المراد به ما كان عليه بعض الثقافات السابقة من اطلاع الغيب من خلال النجوم، مثل ما هلا الآن الأبراج. الآن إخوانا إحنا آخر السنة الميلادية هلا، نعم، شوفوا الأبراج الآن بالوسائل الإعلام وعلى اليوتيوب وبالجرائد وبالمجلات وباللقاءات، وكل ما نعم نسمع بأسماء جديدة تتكلم عن الأبراج، صاروا الآن يسموهم متنبئين. يعني تصوروا متنبئ يعني يدعي أنه يعلم الغيب، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا نحن الآن إخوتي الأكارم أمام شيء خطير، وهو ادعاء علم الغيب الذي يقوله الآن بعض الناس. طب ما موقفنا منه؟ نقول: أين المثقفون؟ أين العقلاء؟ أين أصحاب الاختصاص الذين ينبغي عليهم أن يحذروا من هذه المسائل؟ هذه قضايا مو بس واجب المشايخ والعلماء والخطباء يتكلموا عنها، هذا واجب كل المثقفين أن يحاربوا هذه الخرافات التي عليها أولئك الناس. إن والله يعني هذا إنسان، تعال أنت برجك كذا وأنت مدري إيش، في السنة القادمة سيكون كذا وكذا. طيب لو هلأ أخوان أكارم أي واحد منا الآن، أنا هلأ لو هلأ جلست وسألتوني شي 50 سؤال، شو حيصير سنة 23؟ أنا بقول لك حيصير كذا وكذا وكذا وكذا. نين؟ يعني كلا توقعات من عندي. طيب أنا الآن من 50 سؤال ممكن 10 يطلعوا صح والأربعين يطلعوا غلط. بعض الناس شو بيساوي؟ بياخد 10 هدول وبروجون، والله فلان قال كذا، لك بس 40 شغلة قالوا ترى مو صحيحة. وهكذا يفعل أولئك الناس. نحن أيها الإخوة ينبغي أن نجري تجربة، نترصد ما يقول أولئك الناس ونكتبه، ثم ننظر آخر السنة القادمة كم تحقق من هذا الكلام. صدقا بتلاقي إخواننا أقل من 15 أو 10% من كلامه صحيح، وهذا إخوان الكلام يجب أن ننتبه له. لذلك إخوتي الأكارم، نحن لا نقبل هذه الطريقة في التفكير، ولا نقبل أن نقيم أعمالنا على هذه الطريقة بالتفكير، ولا نقبل أيها الإخوة أن يؤثر ذلك في سلوكنا أو في أفكارنا أو في مشاعرنا أو في أحاسيسنا. ويجب علينا أن لا نميز بين مشعوذ كان على الطريقة السابقة، إنه إنسان له مظهر يعني غريب، له لباس غريب وله كذا وكذا، نعم، ربما كان جاهلا ويعني يأتي بكلمات ربما يخدع بها الناس، وبين إنسان اليوم يظهر لنا باسم دكتور باسم كذا بلباس ويقدم على أنه أهل علم وكذا. لا ينبغي أن نميز، هذا يتكلم بالغيب بغير حق وهذا يتكلم بالغيب بغير حق.
وعن ابن عمر: رب معلم حروف دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة.
يعني أما العلم النجوم إخوانا المبني على الفلك وحسابات ودراسات ورؤى، هذا إخوانا لا إشكال، فالله تبارك وتعالى الذي حذرنا من هذا العمل من النجوم قال أيضا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم الله عز وجل بمواقع النجوم لعظمتها ولأهميتها.
وروى الطبراني عن ابن عباس: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
يعني الذي يبني علم الغيب على حركة النجوم، وهذا الكوكب طلع وهذا الفلك نزل وهذا مدري إيش، الذي يبني العلم على هذا الأمر فلا شك أنه يكذب، ولا شك أنه يخدع الناس، وهذا الكلام إخواننا غير صحيح.
وروى أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس: مثل الناظر في النجوم كالناظر في عين الشمس.
يعني لا يمكنه أن يعرف الحقيقة،
كلما اشتد نظره فيها ذهب بصره.
سبحان الله.
وروى الديلمي عن أبي هريرة: وعن الربيع بن سبرة الجهني قال: لما غزا عمر وأراد الخروج إلى الشام خرجت معه، فلما أراد أن يدلج نظرت فإذا القمر في الدبران، فأردت أن أذكر ذلك لعمر، فعرفت أنه يكره ذكر النجوم، فقلت له: يا أبا حفص، انظر إلى القمر ما أحسن استواءه الليلة. فنظر فإذا هو في الدبران، فقال: قد عرفت ما تريد. ابن سبرة تقول: إن القمر في الدبران، والله ما يخرج شمس ولا قمر إلا بالله الواحد القهار.
سبحان الله، إن القمر أينما كان لا يؤثر شيئا في قدر الله عز وجل، فالقدر وضعه ربنا تبارك وتعالى.
وعن عبد الله بن عوف بن الأحمر أن مسافر بن عوف بن الأحمر قال لعلي بن أبي طالب حين انصرف من الأنبار إلى أهل النهروان: يا أمير المؤمنين، لا تسر في هذه الساعة، وسر في 3 ساعات يمضين من النهار. قال علي: ولما؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك أنت وأصحابك بلاء وضر شديد، وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت وطلب. فقال علي: ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا من بعده، هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال: إن حسبت علمت. قال: من صدقك بهذا القول كذب القرآن. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعي ما ادعيت علمه، تزعم أنك تهدي إلى علم الساعة التي يصيب السوء من سافر فيها؟ قال: نعم. قال: من صدقك بهذا القول استغنى عن الله في صرف المكروه عنه. وينبغي للمقيم بأمرك أن يوليك الأمر دون الله ربه، لأنك أنت تزعم هدايته إلى الساعة التي ينجو من السوء من سافر فيها.
وطبعا إخواننا، ننتبه هنا أن هذا الأمر ما له علاقة اليوم بمعرفة نوع الولد في بطن أمه. اليوم تحول هذا الأمر إلى شيء محسوس مرئي، يعني الآن عندما الطبيب أو الطبيبة بيحددوا نوع الذكر، هذا مو علم غيب، هذا كان سابقا علم غيب، أما هلا صار شيء محسوس، شيء مرئي أمامنا، يعني عم تورجيه الطفل على شاشة أو ما شابه ذلك، والطفل شايفينه بعيننا. إذا معناه هذا لم يبقى غيبا، وهناك دائرة من الغيب أيها الإخوة يمكن أن يطلع عليها الخلق، وهذا أمر إخواننا ربما يشكل على بعض الناس. لكن ربي ماذا قال؟ ويعلم ما في الأرحام، ما للعموم، يعني عرفنا نوع الولد، أما عرفنا الآن كل شيء عنه؟ لا. إذن الذي اختص الله به هو أن يعلم ما في الأرحام، أما أن نعلم شيئا مما في الأرحام شيء قليل، هذا لا إشكال فيه. على أن هذا الأمر إذا صار أمرا مرئيا مشاهدا لم يبق من علم الغيب الذي هو خاص بالله تبارك وتعالى.
فمن آمن بهذا القول لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ دون الله ندا وضدا. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، نكذبك ونخالفك ونسير في هذه الساعة التي تنهانا عنها.
نكذبك لمين؟ لهذا الرجل الذي لا تبغي الساعة هي، لا نصلها بما قبلها. نعم.
نكذبك ونخالفك ونسير في هذه الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إياكم وتعلم هذه النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، إنما المنجم كالكافر والكافر في النار. والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت، ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سار في الساعة التي نهاه عنها فأتى أهل النهروان فقتلهم، ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها فظفرنا أو ظهرنا لقال قائل سار في الساعة التي أمر بها المنجم، ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا من بعده. ففتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان. أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي ما سواه. رواه الحارث والخطيب. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تجالس أصحاب النجوم. رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق والديلمي.
الشيء المؤسف أخوانا اليوم ما في مجلة، ما في جريدة، ما في برنامج على الفضائيات إلا وفيه هذه الأبراج، واليوم أخواننا ندعى إلى التعامل معها على أنها حقائق علمية وشرع الله عز وجل بداية، وكل عاقل وكل عالم بعلم حقيقي يعلم خطأ هذا الأمر وكذب هؤلاء الناس. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.